السلام، والتي أقيمت بحضور وفود طلابية من كافة أنحاء البلاد وبحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وصف قائد الثورة الإسلامية أن هدف انتفاضة الإمام الحسين عليه السلام هو مواجهة الظلم والجور، مبينا أن طرق مواجهة الجبهة الحسينية مع جبهة الظلم تختلف نظرا للظروف، حيث إن النضال في عصر السيف والرمح يكون بطريقة تختلف عن عصر الذرة والذكاء الاصطناعي. أحيا الملايين من الزائرين اليوم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة بعد أن شهدت المدينة تدفقا لملايين المعزين من داخل العراق وخارجه خلال الأيام الماضية. وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مدينة كربلاء مشيا على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم في بيان أولي أنه في إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد الشكر وعدد من النساء والأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري صهيوني نوعي سيعلن عنه لاحقا. وقالت المقاومة في بيان: لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الصهيونية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات كما هو مقرر. وأضاف البيان أن عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو. شنت طائرة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرات الغارات على لبنان، فيما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال هغري أنه هجوم استباقي، وادعى هغري أن كيانه اكتشف قبل وقت قصير استعدادات حزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف صاروخية على إسرائيل. وفي هذا السياق فرض جيش الاحتلال قيودا على الجبهة الداخلية من منطقة الحدود مع لبنان حتى منطقة غوش دان وسط فلسطين المحتلة. حول تطورات الأوضاع الميدانية على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
أجواء التصعيد لا زالت يعني على حالها كما أسلفنا سابقا، إنما بشكل ربما أقل يعني حدة من ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى. قبل قليل عاود الطيران الحربي الإسرائيلي الإغارة على بلدة مركبة ثم على عديسي وأيضا على بلدة الناقورة، وكان هناك ثلاث غارات على الوادي التي تفصل بين بلدة زبقين وبلدات شمع لناحية الناقورة. طبعا هذا التصعيد الذي نلحظه أتى على خلفية التصعيد الذي كان حصل صباحا وبعد البيان الذي طبعا أطلقته المقاومة قبل قليل وتحدثت فيه أنها أنهت عمليتها العسكرية التي أنجزت فيها الرد على اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر، وبالتالي يمكن أن يكون يعني الهدف قد وثق يعني الصورة أو بالفيديو، وهذا ما أيضا يشاع ويحكى عنه، وربما سيعلن عنه الأمين العام مساء هذا اليوم عند الساعة السادسة في كلمته. طبعا الأجواء الميدانية لا زالت تعيش تحت وطأة التحليق الحربي الإسرائيلي الكثيف، والتي يعني عادت إذا صح التعبير إلى قاعدة الاشتباك المعمول فيها أو قواعد الاشتباك التي يعني باتت معروفة، من ضمن ما يزعم الاحتلال أنها أهداف وهو قبل ذلك كان قد قصفها وأغار عليها. نتحدث عن مركبة، عن العديسي، نتحدث عن ميس الجبل الناقورة ووادي زبقين. هذه الأماكن هي كانت عرضة للغارات والقصف يعني منذ فترة طويلة. طبعا ربما يكون التصعيد هذا مرتبط أيضا يعني إعادة الأمور إلى قواعد الاشتباك، وبالتالي رد المقاومة حتى على هذه الغارات سيكون حاضر من خلال أهداف هو ينتقيها، إما قواعد عسكرية قريبة أو بعيدة، وأيضا إما مواقع على الحافة يعني الفلسطينية اللبنانية. هذا طبعا يعني مناط بقرار المقاومة.
أكدت معلومات موثوقة أن رد المقاومة الإسلامية في لبنان على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر نفذ بأعلى درجات الدقة والنجاح، مشددة على أن المقاومة ضربت هدفا عسكريا في عمق كيان الاحتلال لا في أطرافه. وأفادت المعلومات بأن حزب الله أصاب أهدافه في الهجوم على الرغم من استعانة الاحتلال بالدعم الاستخباري الكبير من الولايات المتحدة وعلى الرغم من الاستنفار الصهيوني. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 24 بعد 300 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي. وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرة الاحتلال ومدفعيته واصلت غارتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عشرة الشهداء والجرحى. وجراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة بمنطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع، ارتقى 7 شهداء وأصيب عدد من المواطنين. واستهدفت طائرة الاحتلال حية السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاع. انتهت نشرتنا إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المعركة بين الجبهة الحسينية وهي جبهة الحق والجبهة اليزيدية وهي جبهة الباطل لا تنتهي أبدا. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن رد أولي على العدوان على الضاحية الجنوبية الذي أدى إلى استشهاد السيد فؤاد شكر ومدنيين. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 24 بعد 300 على التوالي.
أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. آه 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 مضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي ستنير الدماء الظلا وتزرع رحمة وسلام فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلا وتزرع وسلام فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام وما طال في القلب لبس الأسى وما حل أفئدة المؤمنين سوى آمل في الجنان رسى أخي ما يئسنا ولن نيأسى وما طال في القلب لبس الأسى وما حل أفئدة المؤمنين سوى آمل في الجنان رسى أخي فانتظر ولتعش في غدي سينبثق الآمل السرمدي فإن فرقتنا سني الحياة فإنا مع النصر في موعدي أخي فانتظر ولتعش في غدي سينبثق الآمل السرمدي ف...
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بداية نعزيكم في ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على هدي ونهج الحسين وأصحاب الحسين، آمين. أيها الأحبة الكرام، الرد بدأ وباقي الحساب قادم. ما الذي يشكله رد المقاومة الإسلامية اليوم على كيان الاحتلال؟ هل بدأ العد العكسي لمحاسبة الكيان على جرائم الاغتيال؟ كيف ينعكس رد المقاومة اليوم على معادلة الصراع مع العدو؟ الرد بدأ وباقي الحساب قادم، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 20 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 40,334 شهيدا وإصابة 93,356 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم مقتل جندي خامس، وهو العدد الأكبر الذي يقتل في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة في سلسلة من عمليات المقاومة المتفرقة، سواء في محور نتساريم أو في حي الزيتون أو حتى في دير البلح وفي رفح جنوب قطاع غزة. وفي ظل هذا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، خاصة في خان يونس والمنطقة الوسطى من قطاع غزة. فجر هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة معمر في دير البلح في منطقة حكر الجامع، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين، فيما تم انتشال مواطن فلسطيني ثامن من شرق دير البلح، المواطن أدهم عبد الهادي. وجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل قصف مخيم البريج وسط قطاع غزة، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. لكن جيش الاحتلال يواصل العملية العسكرية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة التي بدأها قبل 3 أيام والتي تكبد فيها خسائر فادحة، يواصل نصف المنازل السكنية في هذا الحي وفي محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوى، حيث يواصل جيش الاحتلال تفخيخ المنازل ونسفها، إضافة إلى غارات جوية متواصلة على جنوب مدينة غزة، وهو الأمر ذاته الذي تكرر في شرق مخيم جبالي، حيث أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين باستهداف منزل لعائلة الكحلوت في المخيم. هنا في خان يونس وصل حتى الآن 5 شهداء من مناطق متفرقة من خان يونس. جيش الاحتلال الذي انسحب من غرب مدينة حمد لازال يتواجد شرق المدينة ويركز عملياته في هذه المرحلة على وسط مدينة خان يونس، على منطقة الكتيبة، على منطقة حي السلام أو مشفى السلام، على دوار بني سهيلة في بلدة القرارة في منطقة الكتيبة، ويقوم بإطلاقات مدفعية من حين لآخر يتم انتشال عدد من الشهداء والجرحى. نذكر أنه ارتقى يوم أمس نحو 60 شهيدا فقط في مدينة خان يونس التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية فيها. في مدينة رفح شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على شمال المدينة أدت لاستشهاد 3 مواطنين، يجري العمل على نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي، فيما يواصل جيش الاحتلال نسف المربعات السكنية في حي تل السلطان غرب المدينة. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت لغارات بشكل أو بآخر من قبل جيش الاحتلال، سواء بالمدفعية أو القصف الجوي الذي تنفذه طائرات الاحتلال اليوم 24 بعد 300 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوري. ردت المقاومة الإسلامية صباح اليوم على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية واغتيال القائد الجهادي فؤاد شكر بعملية مركزة استهدفت فيها عددا من المواقع الصهيونية وهدفا في عمق الكيان. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
إن من المجرمين منتقمون. ومع فجر 40 الإمام الحر جاء الرد الأولي للمقاومة الإسلامية على الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر. هجوم مكثف ومتزامن فجر الأحد قررت المقاومة الإسلامية تنفيذه على دفعات. بحسب البيان الأول للمقاومة الإسلامية حول العملية، فقد بدأ مجاهدوها هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات استهدفت العمق الصهيوني، والأهم كان استهداف المسيرات لهدف استراتيجي نوعي. وبالتزامن مع الهجوم الجوي استهدف مجاهدو المقاومة عددا من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ. وبعد انتهاء الرد تهديد من المقاومة برسم العدو. المقاومة بأعلى جهوزيتها وبالمرصاد، وإذا تم المس بالمدنيين في لبنان سيكون العقاب شديدا وقاسيا جدا. في البيان الثاني حول العملية أعلنت المقاومة انتهاء المرحلة الأولى من الرد بنجاح كامل، وهي تضمنت استهداف ثكنات ومواقع صهيونية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان. وأضافت المقاومة أن عدد الصواريخ التي أطلقت في العملية تجاوز 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو. أما هذه المواقع فهي قاعدة ميرون، مربض نافيزاف، قاعدة جعتون، مرابض الزعورة، قاعدة السهل، سكنة قيلة، سكنة يؤاف، قاعدة نفح، قاعدة يردن، وقاعدة عين زيتيم، وسكنة راموت نفتالي. وفي بيانها الثالث لها أكدت المقاومة أن العملية العسكرية أنجزت وأن المسيرات الهجومية أطلقت في الأوقات المحددة ومن جميع مرابيضها وعبرت الحدود باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة. وختم البيان الثالث أن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله هجوم المقاومة هي ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان.
المقاومة الإسلامية تشغل دفاعات العدو الجوية وقدراته وإمكاناته وتدك 11 موقعا هاما بالمئات من صواريخ الكاتيوشا. عودة للزميل طلال حمادة.
في المرحلة الأولى من ردها مهدت المقاومة الإسلامية الطريق لمسيراتها نحو العمق المحتل، وذلك عبر دك قواعد الاحتلال وثكناته الأساسية بمئات صواريخ الكاتيوشا، 11 موقعا وثكنة ومرابض مدفعية ومنصات قبة حديدية قصفتها المقاومة بضربة واحدة بعد 10 أشهر من ادعاءات الاحتلال حول تدمير البنية التحتية للمقاومة في الجنوب. وفي هذه المرحلة من الرد حيدت المقاومة الإسلامية كل الدفاعات الجوية وأشغلت كل قدرات العدو النارية لصد أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا بهدف تمرير مسيراتها الهجومية نحو هدفها في عمق الكيان. المواقع التي تم استهدافها وإصابتها قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التي تقع على أعلى قمة جبل الجرمق في فلسطين المحتلة، وهي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي في الشمال، مربض المدفعية في نافيزيف التابع للكتيبة 411 من لواء النار 288 في جيش العدو، قاعدة جعتون وهي مقر قيادة الفرقة 146 في جيش العدو، مرابض مدفعية العدو في الزعورة، قاعدة السهل أو ما تسمى بقاعدة بيت هلل والتي خبرت بأس المقاومة جيدا وسالت دماء الجنود الصهاينة فيها عدة مرات، وفي الجولان السوري المحتل استهدف مجاهدو المقاومة ثكنة كيلع الواقعة على بعد 14 كيلومترا وهي أقرب ثكنة مستهدفة إلى الحدود اللبنانية من الجولان في هذه العملية. وإلى ما بعد كيلع استهدف المجاهدون ثكنات يؤاف ونافح ويردن، وهي قواعد قيادية ومعسكرات أساسية لجيش العدو الصهيوني، وتحوي معسكرات لتدريب القوات البرية ومجموعة كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى أنظمة رادارية لتوجيه المدفعية. عاشر هذه المواقع قاعدة عين زيتيم قرب مدينة صفد المحتلة، وهي مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في جيش العدو الصهيوني. وفي الجليل الأعلى دكت المقاومة الإسلامية ضمن السياق ثكنة رموت نفتالي والتي تحوي منصات للقبة الحديدية ونقاطا لتجمع آليات العدو. 11 موقعا هاما إذن ونوعيا أنطرتها المقاومة الإسلامية في ساعة واحدة على امتداد مساحة جغرافية واسعة، والأهم من ذلك أن هذا كله ما هو إلا إشغال للعدو لتمرير مسيرات هجومية نحو هدفها في العمق. فلم تستخدم المقاومة إلا صواريخ الكاتيوشا لتحقيق هذا الإشغال. فما هو السيناريو الذي قد يشهده الكيان في حال كان قرار المقاومة تدمير كل هذه المواقع؟ جواب هذا السؤال يبقى رهن التطورات ورهن أي حماقة يرتكبها العدو الصهيوني.
الصخر اتكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميل طلال حمادة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا على موضوعنا نرحب بالدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وشكرا لك وأيضا المستمعين المتابعين الكرام،
حياكم الله. دكتور، في حين يواصل العدو عدوانه على القطاع، المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت ردها الأول على استهداف الاحتلال للضاحية الجنوبية في بيروت واغتيال القائد الجهادي في الحزب السيد فؤاد شكر. ماذا في حيثيات رد المقاومة الإسلامية على العدو اليوم؟
الرد الأولي للمقاومة الإسلامية على العدو الإسرائيلي وعمليته الجبانة بقصف الضاحية واغتيال القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر واستهداف المدنيين اللبنانيين هو تأكيد على مصداقية هذه المقاومة في ردع الاحتلال الإسرائيلي والرد عليه، وتنفيذا لوعدها الصادق في حماية المدنيين اللبنانيين، وأيضا في إنشاء معادلة جديدة للردع والحفاظ على قواعد الاشتباك في منطوق المقاومة. وبذات الاتجاه هذا الرد يؤسس لردود أخرى متواصلة ضد العدوان، ويشكل دعما حقيقيا لمقاومة الشعب الفلسطيني الصامدة في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية، وإلى جانب ذلك يشكل تنسيقا وتكاملا مع جبهات المقاومة ومحمر المقاومة في اليمن والعراق وسوريا، وأيضا في امتداد ذلك في الجمهورية الإسلامية في إيران التي أكدت مرارا وتكرارا من أنها سترد على العدوان الذي استهدف سيادتها وكرامتها واغتيال القائد الكبير المناضل إسماعيل هنية. هذه أيضا عملية في الرد الأول تحمل بمضمونها رسالة حاسمة لدور الولايات المتحدة الشريك الرئيسي لإسرائيل، وبذات الاتجاه تقول أن هذه المقاومة وجبهات المقاومة ومحورها لن تسمح بإقامة نظام أمني إقليمي جديد في الشرق الأوسط فيه يجري التطوير القدرة الأمريكية والإسرائيلية في ضرب قوى المقاومة. هنا نقول إن هذه العملية أثبتت بالملموس أن النظام الوحيد الذي يمكن أن يقوم في هذه المنطقة هو نظام التحرر، نظام الاستقلال، نظام السيادة، نظام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وفتح الطريق أمام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين، نظام جديد يؤسس لتحرير ما تبقى من أراضي جنوب لبنان ومن الجولان السوري المحتل، وأيضا نظام يواجه محاولة الهيمنة الأمريكية التي تأفل أكثر من السابق. وبنفس القدر هذا إسهام مباشر في بناء معادلة جديدة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم.
طيب دكتور، العدو من جهته أعلن أنه قام بضربة استباقية أحبطت رد المقاومة الإسلامية، بينما يبدو أن التخبط يسود ساحة الكيان على فشل الرد على المقاومة. هناك تبادل الاتهامات على كافة الصعود الأمنية والسياسية بهذا الصدد، كيف يمكن قراءة تداعيات رد المقاومة على مستوى الكيان؟
الكيان الصهيوني أصيب بإرباك كبير، وينتابه القلق الذي تسعى على مساحة وجود هذا الاحتلال في فلسطين وفي هذه المنطقة.
نعم.
وهذه الكذبة التي سوقها نتنياهو هو وقادة جيشه من أنه قام بضربة استباقية لمواجهة رد المقاومة الإسلامية لا تنطلي على أحد، بل هي واضحة تماما أنها تحاول أن تبرز قدرة التفوق الإسرائيلي بادعاءات زائفة وكذبة. العدو الإسرائيلي منذ لحظة العدوان على إيران واغتيال القائد فؤاد شكر وقصف ميناء الحديدة في اليمن لا يعيش ولا يقف فقط على قدم ونصف، إنما هو يقف على رأسه. كل جبهته الداخلية مشلولة، كل مرافق الحياة مشلولة، كل المؤسسة الأمنية والعسكرية في حالة استنزاف كامل، المستوطنون يهربون إلى خارج دولة إسرائيل. وهناك أيضا خسائر اقتصادية كبيرة. هذه الأكذوبة تحاول أن تقلل من حجم الضربة التي وجهتها المقاومة.
طيب دكتور، عذرا على قطع كلامك، لكن لضيق الوقت، ماذا عن الإدارة الأمريكية؟ تحدثت عن جاهزية قواتها في المنطقة، وفي الوقت نفسه أنباء تتحدث عن وساطة تقوم بها واشنطن لتهدئة الأوضاع. كيف يقرأ الموقف برأيك؟
الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيطا، إنما هي المفاوض الأساسي عن العدو الإسرائيلي على امتداد عمر هذا العدوان منذ معركة طوفان الأقصى. الولايات المتحدة الأمريكية شريكا مباشرا في حرب الإبادة البشرية وفي ارتكاب هذه المجازر والمحارق. بايدن ووزير حربه ووزير خارجيته وبوارجه وجنرالاته أتوا منذ اليوم الثاني للعدوان لكي يدعموا الاحتلال الإسرائيلي وقوة ردعه التي تتآكل يوما بعد يوم، لأنها تعتبر هزيمة إسرائيل هي هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هذه العملية اليوم الذي جرت هي رسالة للولايات المتحدة ورسالة أيضا لقائد العمليات المركزية الأمريكية الذي أتى إلى القيام لكي يدعم قدرته وكي يؤسس لمعادلة جديدة. وهذه العملية كانت بمثابة تحدي مباشر للدور الأمريكي والإسرائيلي وتحدي مباشر حتى لقوى حلف الأطلسي. وردع مباشر للدور الأمريكي الذي فتح كل مستودعاته وكل بنوكه من أجل دعم إسرائيل. ولكنه لم يستطع حتى أن يشل من قدرة المقاومة اليمنية في البحر الأحمر رغم محاولته أسرت البحار.
كيف سينعكس برأيكم هذا الرد من المقاومة على مسار المفاوضات باختصار لو سمحتم؟
هذه العملية وهذا الرد سيعزز من قدرة المقاومة في فرض شروطها في عملية المفاوضات الجارية. المقاومة متمسكة بمواقفها التي تقول بضرورة وقف العدوان، وقف إطلاق النار، انسحاب قوات الاحتلال وفك الحصار، وأيضا إطلاق سراح المعتقلين وإعادة إعمار قطاع غزة. هذه العملية تعزز من قدرة المقاومة على المواجهة وتؤجج لهيبها في غزة وفي الضفة الغربية وعلى امتداد المنطقة. وهذه العملية تشكل ردا على محاولة أمريكا أن تنفذ الشروط الإسرائيلية، أي أنها تريد أن تطبق بالسياسة ما عجز عنه إسرائيل في الميدان. هي لا تستطيع أن تكسر إرادة المقاومة ولا أن تقوم بعملية ولا أن تنجح في عملية تطهير عرقي ولا أن تنجح في إنقاذ أسراها، بل هذه العملية تؤسس لمحطة جديدة استراتيجية سيكون لها تداعيات كبيرة على المستوى المنطقة. ونحن في هذا السياق بانتظار الرد الإيراني القادم وأيضا الرد اليمني القادم على هذا الاحتلال والرد الآخر الذي سيأتي على يد المقاومة الإسلامية. معادلة جديدة تنشأ، وبالتالي أمريكا وإسرائيل ستنهزم في هذه المنطقة وعلى مستوى العالم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم،
حياكم الله. ما الذي يشكله رد المقاومة الإسلامية اليوم على كيان الاحتلال؟ وهل بدأ العد العكسي لمحاسبة الكيان على جرائم الاغتيال؟ وكيف ينعكس رد المقاومة اليوم على معادلة الصراع مع العدو؟ كانت المحاور التي تحدثنا معها مع الأستاذ الدكتور علي فيصل، واستمعنا إلى ردوده وإجاباته عنها. نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحت عنوان الرد بدأ وباقي الحساب قادم، والساعة الآن 3:42 بتوقيت طهران، 12:12 بتوقيت القدس المحتلة مساء. ما الذي يشكله رد المقاومة الإسلامية اليوم على كيان الاحتلال؟ هل بدأت محاسبة الكيان على جرائم الاغتيال؟ وكيف ينعكس رد المقاومة اليوم على معادلة الصراع مع العدو؟ تابعوا أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ففي كيان الاحتلال وفي موقف استعراضي بمستهل جلسة الكابينت في المقر المحصن تحت الأرض في الكاريا بتل أبيب، ادعى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بأن جيشه رصد استعدادات حزب الله، وأنه بالتشاور مع وزير الحرب ورئيس الأركان أصدر تعليمات بالتحرك بشكل استباقي لإحباط التهديد على حد زعمه. ودعا نتنياهو المستوطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، معلنا تصميمه على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. المحلل السياسي الصهيوني أمير سيكال أحبط رواية نتنياهو وجيشه بالقول إنه خلافا لبعض المنشورات والإشاعات، فإن المقارنة بين موقف الكيان من الهجوم على تل أبيب والهجوم على الشمال ليست ذات صلة، وأن حزب الله لم يكن ينوي استهداف تل أبيب أو تجمعات مدنية في المركز، بل على القواعد وبكميات أقل بكثير مما يزعم نتنياهو. وقوفا على آخر التحديثات في تعليقات الصهاينة ومواقفهم إزاء العملية العسكرية للمقاومة الإسلامية في رد أولي على اغتيال القائد الجهادي فؤاد شكر، وأفانا زميل هشام صلاحي من الضفة الغربية بالصورة الصوتية التالية.
واضح بأن نتنياهو كان يريد أن يضخم الخبر هو وناطق باسم الجيش لحد كبير، وبالتالي يسجل إنجاز بأنه أزال هذا الخبر، لكن الآن كل الشكوك والكل مربكين لا يستطيعون أن يصرحون بشيء خوفا من أن يدلي السيد حسن نصر الله بتصريح أنه يعرض فيديوهات للعمليات التي نفذها الحزب صباح اليوم مصابق أحد الأهداف في الحساسة، والتي تكهنت وقالت قوات العدو بأن كان المقصود هو منطقة جاليلوت، وهي تعتبر ضاحية من ضواحي تل أبيب الشمالية، وتبعد حوالي 100 يعني أكثر من 110 كيلومترات عن رأس الناقورة على الحدود اللبنانية. في هذه المنطقة جاليلوت شمال تل أبيب يوجد مقر القاعدة، مقر الوحدة 8200، وهي الخاصة بجمع المعلومات والتجسس ودافع الاستخبارات العسكرية أثر على جيش العدو، كذلك المقر الرئيسي للموساد، وهما مقرات سرية في هذه المنطقة. على كل كان واضح من السجالات في استوديوهات الأخبار بأن نتنياهو يكذب، وبأن ناطق باسم جيش العدو يكذب، وأن ما قصف هو لم يتجاوز الحد العادي أو النمط العادي لعمليات القصف في جنوب لبنان من قبل طائرات العدو، إنما كانت عمليات القصف ممكن كانت أكثر وأوسع، وأن حزب الله لم يحرك شيء وفقط كان يحرك صواريخ قصيرة المدى والمقصود فيها التكتيك التي قصفت شمال فلسطين المحتلة، ومن ثم هنالك كان حسب الحزب طائرات مسيرة دخلت إلى فلسطين المحتلة. لكن الأمر هذا كله أيضا أثار كل يعني المحللين وأيضا المستوطنون الصهاينة في شمال فلسطين المحتلة، قالوا هل يعني نحن بمعنى آخر بأن حياة المستوطنين في شبكين المحكمة هي أقل بكثير من حياة المستوطنين في تل أبيب. لو أن تل أبيب تتعرض لما يتعرض له شمال فلسطين المحتلة لكانت الدنيا ولم تفوت. هنالك صراعات كبيرة وهنالك حتى خرج بشكل غير مألوف الجنبير وبدأ يتهجم على رئيس الشباك الصهيوني رونين بار بحجة الصف وما إلى ذلك، ما استدعى أيضا على رد عليه من قبل الجنبير. الجنبير وكل خصوم نتنياهو صباح هذا اليوم بدأوا يصطفون له على هذه الطرف الجنوبي لبنان المفترض، وكذلك بدأوا يؤيدون وأنهم خلف الحكومة في أي عملية ضد حزب الله.
ذكر تقرير نشره موقع كالكليست الصهيوني أن أضرار لافتة لحقت بالأرباح والمبيعات وحجم التكرير في مصفاة أسدود نتيجة استمرار الحرب والصعوبات اللوجستية في دخول الموردين إلى موانئ الكيان. التقارير الاقتصادية المنشورة عن وضع المنشأة ذكرت أن الأرباح فيها انخفضت بنسبة 74% إلى 31 مليون دولار مقارنة ب 122 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت المبيعات بنسبة 14% وانخفض هامش التكرير بنسبة 8.9% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالعام السابق. وتتوقع الشركة المشغلة لمصفاة أسدود أن تتدنى الأرباح إلى 7 ملايين دولار بسبب آثار الحرب. يذكر أن مصفاة وميناء أسدود كان ضمن أهداف المقاومة الإسلامية في العراق مرات عدة، وأن مهامها تأثرت بسبب إطلاق اليمن على ناقلات النفط المتجهة إلى موانئ الاحتلال إسنادا لغزة. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
هنا البحر الأحمر،
الله أكبر، الموت أمريكا،
لهيب يلتهم سفينة يونانية أصرت على تجاوز قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة الذي فرضته أنصار الله دعما لغزة. مشهد كبير أرادته القوات المسلحة اليمنية بهذا الحجم كرسالة من فوق الماء على مرأى كل القطع البحرية الأمريكية الغربية التي جاءت لمساندة الصهاينة.
هي رسالة من اليمن أن العمليات المقبلة ستكون كبيرة، وأن عمليات الرد على الحديدة ستكون كبيرة جدا، وأن العمليات العسكرية في البحر الأحمر على الرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول يعني كانت ولا تزال تقول أنها تمكنت من إضعاف قدرات اليمن العسكرية، ولكن هذا الحريق في السفينة وهذا الاستهداف للسفينة وإغراق السفينة كان إشارة واضحة إلى أن اليمن سيستمر في هذه العمليات وأن الولايات المتحدة الأمريكية فشل. وأعتقد أن الإيران التي اتهمت السفينة في البحر الأحمر وشاهدوها أيضا هي رسالة لكيان عدو الإسرائيلي.
من صنعاء المدد الشعبي لغزة إلى البحر الأحمر وممرات الإقليم ومياهه المحيطة، قرار أنصار الله بهذا الشكل، هذه وجبة بسيطة مما يمكن أن يكون عليه الرد على اعتداءات الحديدة من دون تردد أو تبدل، بل تمهيدا لضربة ينتظرها الكيان ويتحضر لها اليمن.
سيكون كبير وسيكون بحجم ما تم استهدافه وهو أكبر، يتجاوز استهداف السفينة، ولكن السفينة هي مقدمات للرد القادم والوشيد، ولكن الرد سيكون يستهدف العمق الإسرائيلي، بمعنى أن إحراق السفينة هو فقط مقدمة لرد سيشبه ما تم عندما هجم كيان العدو الإسرائيلي بين أحد.
الرد آت حتما من جبهات المحور.
نار في البحر الأحمر ترفع حرارة المياه تحت كل داعمي الكيان ومسانديه، وتمهد لمشهد الرد المحتوم في قلب الكيان.
نعم، وفي ظل العدوان على قطاع غزة وسيطرة الاحتلال على كافة المعابر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 60% من قائمة الأدوية الأساسية و83% من قائمة المستلزمات الطبية نفدت من المستودعات، ما سيؤدي إلى توقف الخدمات العلاجية بشكل كامل، ومن أبرزها خدمة الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وغسيل الكلى والرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
يخوض فتى غمار البحر على متن باب منزله المدمر في قطاع غزة ليصطاد من خيله ما يقتات منه ليبقى على قيد الحياة، لأن التجويع القاتل الذي يستخدمه الاحتلال في عدوانه على القطاع بات السلاح الأكثر فتكاً من بين كل الأسلحة المميتة التي يبطش بها.
مجاعة يعني لم لا يمكن أن يتصورها أحد.
من أول الحرب لحتى الآن هي أول مرة نجيب لحمة، واللحمة قليلة يعني يا ريت بتكفينا.
محروم الشعب الفلسطيني سكان قطاع غزة 2.5 مليون محروم من هذه المواد.
المجاعة في غزة لم تعد شبحا بل صارت واقعا مريرا يزيد من معاناة الغزيين ويوصل أطفالهم إلى الموت الحتمي نتيجة سوء التغذية الحاد. فبحسب بيانات الأمم المتحدة يعاني أكثر من 15,000 طفل من سوء تغذية وخيم، ناهيك عن الأمراض الفتاكة التي تنهش الأجساد الغضة وآخرها الحمى الشوكية.
أجيت هنا فالدكتور شافها قال لي أول حاجة بدنا نروح نعمل لها نسحب لها سحب عينة، وسحبت لها عينة طلعت النتيجة إنه فيها حمى شوكية وتحتاج إلى رعاية وخافض حرارة.
والإش صابت سخانة كتير يعني كان سخن وإحنا مش عارفين إيش ماله، فنشربوا أكمول بعدين جبناه على المستشفى وحولونا هنا، أخذوا من سلسلة ظهره وقالوا لنا إن هذه حمى شوكية.
نلاحظ أنه انتشار للمرض بكثرة ويوميا يدخل علينا أكثر من حوالي من 20 حالة حمى شوكية.
وين العالم؟ وين العالم؟
النزوح مشهد آخر من مشاهد الإجرام الصهيوني المتواصل بحق العزل من أبناء القطاع، فالغزيين في حركة نزوح مستمر لا يمكثون في المكان برهة حتى يعاود الاحتلال أوامره بالإخلاء مجدداً، واقع انعكس ألماً على هؤلاء الأطفال الذين باتت حقائبهم المدرسية لا تفارقهم، لكن المحزن أنها تخلو من كتبهم ودفاترهم التي اشتاقوا إليها.
في الحرب صارت شنطة لأغراضي، صارت شنطة عشان أروح أتشرد فيها من مكان لمكان، ما توقعتش إنه شنطة حتصير زي هيك.
لم يترك الصهاينة نوعاً من أنواع الإجرام إلا ومارسوه منذ 11 شهراً، المذابح اليومية والحصار والتجويع والتعطيش ومنع الأدوية والمساعدات، لكن كل هذا لم يستطع أن يثبط من عزيمة الصامدين هنا قيد أنملة.
وفي العراق أحيا ملايين الزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، وتوافد ملايين الزوار إلى مرقد أبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام في داخل العراق وخارجه لإحياء هذه الذكرى التي تجري بسلاسة وسط إجراءات من داخل العراق وخارجه لإحياء هذه الذكرى التي تجري بسلاسة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات العراقية لتسهيل تحركات الوافدين. جلال فاضل والتقرير التالي.
نعم، المراسم الأربعينية انتهت رسميا عند صلاة الظهر قبل قليل، وكان آخر المواكب العزائية التي دخلت إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام ومن ثم إلى مرقد أخيه أبي الفضل العباس كان موكب النجف الأشرف وهو التابع للعتبة العلوية المقدسة. فإذا المراسم تمت بنجاح كبير، والخطة التي تم إعدادها قبل 3 أشهر من قبل جميع القطاعات الأمنية ومن قبل العتبتين العباسية والحسينية قد تمت بنجاح، والآن يتم تفعيل خطة التفويج العكسية، أي إعادة الناس إلى بيوتها ومكانة سكنها أو إعادة كل الوافدين من خارج العراق إلى المنافذ الحدودية البرية وحتى إلى المطارات. وبذلك هناك بحسب وزارة النقل العراقية أن هناك 7500 آلية نقل عام و 3500 200 آلية نقل الخاص يتم من خلالها تفويج الناس بشكل عكسي من مدينة كربلاء إلى كافة المحافظات وخاصة المحافظات الثلاث المحيطة بمدينة كربلاء. إذن كما نرى بالصورة لأن التفويج العكسي قد بدأ وبدأت الناس بالعودة والخروج من كربلاء خاصة بعد صلاة الظهر والعصر وتحديدا قبل قليل. إذن مراسم الأربعينية رسميا انتهت، الأمور صارت على ما يرام. الحشد المليوني الكبير هو الأضخم في تاريخ العالم، في السنة الماضية كان الحشد أكثر من 20 مليون شخص، وعلى ما يبدو أن هذا العام سيسجل هذا الرقم مجددا. الزحمة الخانقة، كان هناك انسيابية عالية في تحركات الناس بين المقامين وفي محيط الحرمين للمجاهدين المرابطين على الظهور على الحدود مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان. إلى سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله من هنا من كربلاء في ختام مراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام نجدد له العهد والوفاء والولاء، ونقول لهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للزميل جلال فاضل على مشاركته وتقريره، وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
خلت المجد القوافل يا فلسطين الفداء، فأنا الشعب المقاتل في ظلال.
الرابعة عصرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المعركة بين الجبهة الحسينية وهي جبهة الحق والجبهة اليزيدية وهي جبهة الباطل لا تنتهي أبدا. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن رد أولي على العدوان على الضاحية الجنوبية الذي أدى إلى استشهاد السيد فؤاد شكر ومدنيين. وقوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 24 بعد 300 على التوالي. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي أن المعركة بين الجبهة الحسينية وهي جبهة الحق
والجبهة اليزيدية وهي جبهة الباطل لا تنتهي أبداً.